بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم بارك لنا في شيخنا واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف: ولما كان الله سبحانه قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله، وبحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل، أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور من يبين للناس دينهم وينكر على أهل البدع بدعهم، فكان لهم ولله الحمد المقامات المحمودة والمواقف المشهورة في نصر الدين وهتك المبتدعين. وبهذا الكلام القليل الذي ذكرناه تعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إمرار أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها، ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل. وكانوا إذا سألهم سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل، وقالوا: قال الله هكذا، ولا ندري بما سوى ذلك، ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم نعلمه، ولا أذن الله لنا بمجاوزته. فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه، ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحفظه التابعون عن الصحابة، وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة، والطريقة لهم جميعا متفقة، وكان اشتغالهم بما أمرهم الله بالاشتغال به وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد وإنفاق الأموال في أنواع البر وطلب العلم النافع وإرشاد الناس إلى الخير على اختلاف أنواعه والمحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة وبما تبلغ إليه القدرة. ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يكلفهم الله بعلمه ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته. وكان الدين إذ ذاك صافيا عن كدر البدع، خالصا عن شوب قذر التمذهب. فعلى هذا النمط كان الصحابة والتابعون وتابعوهم، وبهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتدوا، وبأفعاله وأقواله اقتدوا. فمن قال إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم الفرية، وليس بمقبول في ذلك. فإن نقول الأئمة المطلعين على أحوالهم العارفين بها الآخذين لها عن الثقات الأثبات ترد عليه وتدفع في وجهه. يعلم ذلك كل من له علم ويعرفه كل عارف. فاشدد يديك على هذا، واعلم أنه مذهب خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ودع عنك ما حدث من تلك التمذهبات في الصفات، وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء بها المتكلمون واصطلحوا عليها وجعلوها أصلاً يرد إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وافقاها فقد وافق الأصول المقررة في زعمهم، وإن خالفاها فقد خالف الأصول المقررة في زعمهم، ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول والمحكم، والمخالف لها من قسم المردود والمتشابه. ولو جئت بألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى، أو ألف حديث مما ثبت في الصحاح، لم يبالوا به ولا رفعوا إليه رؤوسهم ولا عدوه شيئا. ومن كان منكرا لهذا فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام، فإنه سيقف على الحقيقة ويسلم هذه الجملة ولا يتردد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كان منكرا ما قلت فعليه بكتب هذه الطوائف أن ينظر فيها، إن كان له بصيرة وعلم سيعرف أن هذا الكلام الذي قلته موجود في كتبهم، إنه سيقف على الحقيقة ويسلم هذه الجملة ولا يتردد فيما ذكرت من كلام عنهم، لأني ما قلت إلا أن خبرة. فالرجل كان عارفا بمذاهبهم، مذاهب أهل الكلام في حين تأليفه لإرشاد الفحول، وإلا فهو قد عرف هذه المذاهب وعن ذلك أخذ، ولا يعني بذلك النصح في قراءة كتبهم، ولكن للتأكد وللإطلاع، للإطلاع ولمعرفة أن هذا منقول من كتبهم، معروف في كتبهم. نعم.
ومن العجب العجيب والنبأ الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل الكلام التي جعلها من بعدهم أصولا لا مستند لها إلا مجرد الدعوى على العقل والفرية على الفطرة، وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم وتخالفت عنده إدراكاتهم، فهذا يقول حكم العقل في هذا كذا، وهذا يقول حكم العقل في هذا كذا، ثم يأتي بعدهم من يجعل ذلك الذي تعقله من يقلده ويقتدي به أصلا يرجع إليه ومعيارا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقبل منهما ما وافقه ويرد ما خالفه. فيا لله ويا للمسلمين ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها. وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات التي تعقلوها على اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتها أصولا ترد إليها أدلة الكتاب والسنة، جعلوها أيضا معيارا لصفات الرب سبحانه، فما تعقله هذا من صفات الله قال به جزما، وما تعقله خصمه منها قطع به، فأثبتوا لله عز وجل الشيء ونقيضه استدلالا بما حكمت به في صفات الله عقولهم الفاسدة وتناقضت في شأنه، ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه جعلوه مؤيدا له ومقويا، وقالوا قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل، وإن وجدوه مخالفا لما تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالة.
هؤلاء وأمثالهم هم الذين رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل. هؤلاء قدسوا العقل حتى جعلوا العقل هو الحاكم في أمور الشريعة وإثبات الصفات، وأن الأدلة تابعة للعقل. فشيخ الإسلام يقول لهم لا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح، إنما عقولكم ما هي سليمة، التي تثبت مثل هذا وتنافي هذا نعم.
ثم قابلهم المخالف لهم بنقيض قولهم فافترى على عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه، وجعل ذلك أصلا ترد إليه أدلة الكتاب والسنة، وجعل المتشابه عند أولئك محكما عنده، والمخالف لدليل العقل عندهم موافقا له عنده. فكان حاصل كلام هؤلاء أنهم يعلمون من صفات الله ما لا يعلمه، وكفاك بهذا، وليس بعده شيء، وعنده يتعثر القلم حياء من الله عز وجل، وربما استبعد هذا مستبعد واستكبره مستكبر، وقال إن في كلامي هذا مبالغة وتهويلا وتشنيعا وتطويلا، وأن الأمر أيسر من أن يكون حاصله هذا الحاصل الذي ذكرته، وثمرته مثل هذه الثمرة التي أشرت إليها. فأقول خذ جملة البلوى ودع تفصيلها، واسمع ما يصك سمعك، ولولا هذا الإلحاح منك ما سمعته ولا جرى القلم بمثله.
هؤلاء يلقبون بالعقلانيين من المعتزلة أمثال هؤلاء الذين، وفي الأخير أي في الآونة الأخيرة ظهرت مدرسة ما يسمى بالمدرسة العقلية، مدرسة العقلية، يعني هذا أخذوا من المعتزلة وتلمذوا عليهم، حتى يقول قائلهم أنا أصدق أن الكافر الذي يقول إن الذباب لا يطرح في، ولا أصدق هذا الحديث، ولا أقبل هذا الحديث أن الذباب إذا وقع في الشراب تمقله ثم تشربه. يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جناحيه داء والآخر شفاء، فيكون ذلك ترياق ذلك ترياق الآخر، فهو لا يقبل هذا الحديث لأنه ما دخل في عقله. وآخر يقول هذا الحديث عن أبي بكر لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ما هو معقول، لأننا رأينا ملكة بريطانيا يعني هي الحاكمة للبلد وقد أفلحوا، وهو ينظر الآن إلى الدنيا لا ينظر إلى فلاح الآخرة ولا إلى شيء آخر، فلما تمحضت في نظره النظرة القارونية اعتبر الحديث منكرا مقابل أن بريطانيا مفلحة وأن عندها أموال وعندها شركات وعندها هؤلاء. ولا تزال هذه السلسلة ترد الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن العقل ما قبل هذا. العقل لا شك أنه قد أثنى الله سبحانه وتعالى، قد مدح الذين يعقلون وذم الذين لا يعقلون، وما يتذكروا إلا أولي الألباب ولا تلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون، لم يثبت فيه في نصه شيء كما قال ابن القيم رحمه الله في يعني ماذا في المنار المنيف، أو كذلك فيروز آبادي نقله عنه، ما ثبت في فضل العقل شيء نصا. أما من حيث العمومات ففضل العقل كثيرة، لهذا مناط التكليف عليه، أفلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وفي القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق، والكلام إذا صدر بغير تعقل غير محسوب، فضل ذلك كثير. أما هؤلاء فجعلوا العقل كل شيء، وأنه الحاكم في الشريعة، وأن هذا الحديث إذا صلح في العقل قبلوه، وإذا لم يقبلوا العقل تركوه، وإذا لم يقبلوا حتى قال بعضهم عرضنا حديث العرض على كتاب الله فلم يقبله، أي ما جاء لأنه عرضوا علي، قال الشوكاني رحمه الله هذا ما جاءكم يعني عن الله فاعرضوه على كتاب الله، عني فاعرضوه على كتاب الله إن قبله إلا فردوه. نعم.
قال هذا أبو علي وهو رأس من رؤوسهم وركن من أركانهم وأسطوانة من أساطينهم، قد حكى عنه الكبار منهم، وآخر من حكى عنه صاحب شرح القلائد، يقول والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلمه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. تعزى إلى هذا، عزاه إلى أبي علي وهو قوي الشوكة يعني معرفتها، ولعله قالها. وأيضا يعزونها إلى أبي هاشم، أبو علي الجبائي وأبو هاشم، أيضا أبو هاشم قال هذا الكلمة. وسواء هذا أو هذا، هذه كلمة خطيرة فيها نفي علم الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يعلم، والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم الجبائي هذا.
فخذ هذا التصريح حيث لم تكتف بذلك التلويح، وانظر هذه الجرأة على الله التي ليس بعدها جرأة. فيا لأم أبي علي الويل، أينهق بمثل هذا النهيق ويدخل نفسه إلى هذا المضيق؟ وهل سمع السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة؟ أو نقل الناقلون عن مسلم كلمة تقارب معنى هذه الكلمة المفتونة؟ أو بلغ مفتخر إلى ما بلغ إليه هذا المختال المفتخر؟ أو وصل من يفجر في أيمانه إلى ما يقارب هذا الفجور؟ وكل عاقل يعلم أن أحدنا لو حلف أن ابنه أو أباه لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو، لكان كاذبا في يمينه فاجرا فيها، لأن كل فرد من أفراد الناس ينطوي على صفات وغرائز لا يحب أن يطلع عليها غيره، ويكره أن يقف على شيء منها سواه. ومن ذا الذي يدري بما يجول في خاطر غيره، أو يستكن في ضميره، أو يستكن في ضميره؟ ومن ادعى علم ذلك وأنه يعلم من غيره من بني آدم ما يعلمه ذلك الغير من نفسه، ولا يعلم ذلك الغير من نفسه إلا ما يعلمه هذا المدعي، فهو إما مصاب العقل يهذي بما لا يدري ويتكلم بما لا يفهم، أو كاذب شديد الكذب عظيم الافتراء، فإن هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه.
من هذا قال: هل فتشت عن قلبه؟ قال: يا رسول الله. قالها اتقاء اتقاء السيف، خوفا من القتل. وهو قال هذا أسامة حسب ما يرى أنه رجل فتك بالمسلمين، وأنه إنما قال لا إله إلا الله يريد أن يحرز نفسه من القتل. قال: هل فتشت عن قلبه؟ ما يعلم ما في القلوب أحد إلا الله، ولا يعلم في السماوات والأرض غيبة إلا الله، والله قد وصف بأنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم إذا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور ربهم بهم يومئذ لخبير. أما هذا المدعي الذي يقول الله ما يعلم من نفسه إلا ما أعلم أنا، أي يعني هو ما يعلم من نفس الجبائي إلا ما يعلمه الله، الله فقط علم محدود ألا ما يعلمه الجبائي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وهذا الجبائي ربما ما يعرف ما في بيته، بعض بيته ما يعرف فيه بعض الأشياء إذا غاب عنه. قال الله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذرات الأرض والصحاري والفيافي وكذلك ما في البحار علمه الله. نعم.
فإن هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه، فهو الذي يحول بين المرء وقلبه، ويعلم ما توسوس به نفسه، وما يسر عباده وما يعلنون، وما يظهرون وما يكتمون، كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيز في غير موضع. فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه من عباده. فما ظنك بمن جاوز هذا وتعداه، وأقسم بالله أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو؟
يعني أن كل ما يعلمه الله من نفسه يعلمه هذا الجبائي، كل ما يعلمه الله عز وجل يعلمه هذا الجبائي.
ولا يصح لنا أن نحمله على اختلال العقل، فلو كان مجنونا لم يكن رأسا يقتدي بقوله جماعات من أهل عصره وممن جاء بعده، وينقلون كلامه في الدفاتر ويحكون عنه في مقامات الاختلاف. ولعل أتباع هذا ومن يقتدي بمذهبه لو قال لهم قائل وأورد عليهم مورد قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال لهم هذا يرد ما قاله صاحبهم ويدل على أن يمينه هذه فاجرة مفتراة لقالوا هذا ونحوه مما يدل دلالة ويفيد مما يدل دلالته ويفيد مفاده هو من المتشابه الوارد على خلاف دليل العقل المدفوع بالأصول المقررة. وبالجملة فإطالة ذيول الكلام في مثل هذا المقام إضاعة للأوقات واشتغال بحكاية الخرافات المبكيات للمضحكات. وليس مقصودنا هاهنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من دون تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل، وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم. فإن قلت وماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات التي تكررها، فإن أهل المذاهب الإسلامية يتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه ولا يصدق معناه ويوجد مدلوله إلا في طائفة من طوائف الكفار وهم المنكرون للصنائع. قلت
للصانع
وهم المنكرون للصانع. قلت يا هذا إن كنت ممن له إلمام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائف من أهل الإسلام فإنه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير منهم ويذكرونه في مؤلفاتهم ويحكونه عن أكابرهم أن الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس لا هو جسم ولا جوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه.
يعني هذا ما أبقى لله شيء، معناه أنه عدم. هذا التعطيل الذي جرى عليه إذا سئلت يقول الله لا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا إلى آخره، معناه عدم. لا، هذا نفي محض، فهذا يؤدي إلى أن الله أن الوجود خلق صدفة وأنه ما له خالق، الله عدم.
فأنشدك الله أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي يقوم مقام هذه المبالغة. فكان هؤلاء في فرارهم من شبه التشبيه إلى هذا التعطيل كما قال القائل
وما أحد عطل إلا وقد قام التشبيه في ذهنه، فكل معطل مشبه، كل معطل قد قام في ضميره التشبيه فأداه وحداه وزج به إلى التعطيل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم ترزيه ولم تنزيه، كذا يقولون. وكل مشبه عطل الله عن كماله المقدس وعطل الأدلة عن مدلولها. فهذا عندهم قاعدة أن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، ومنهم من يعبر بدل المشبه بمثل، يعني ليس كمثله شيء، التمثيل هو أدق، ولكن جرت هذه الكلمة في كتب السلف التشبيه.
فكان هؤلاء في فرارهم من شبه التشبيه إلى هذا التعطيل كما قال القائل فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من سبل الراعد، أو كالمستجير من الرمضاء بالنار والهارب من سلعة من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية ومن قرصة النملة إلى قضمة الأسد. وقد كان يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله عز وجل وصف بهما نفسه وأنزلهما على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شيء. فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب، وتضمنتا ما يغني أولي الألباب السالكين في تلك الشعاب والهضاب، الصاعدين في متوعرات هاتيك العقاب. فالكلمة الأولى منها دلت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوى التحقيق فهو مشوب بشعبة من شعب الجهل، ومخلوط بخلوط هي منافية للعلم ومباينة له. فإن الله سبحانه قد أخبرنا أنهم لا يحيطون به علما، فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة، وقد نفيت عن كل فرد، لأن هذه القضية هي في قوة لا يحيط به فرد من الأفراد علما. فكل قول من أقوال المتكلفين صادر عن جهل، إما من كل وجه أو من بعض الوجوه، وما صدر عن جهل فهو جهل مضاف إلى جهل، ولا سيما إذا كان في ذات الله وصفاته، فإن في ذلك من المخاطرة بالدين ما لم يكن في غيره من المسائل، وهذا يعلمه كل ذي علم ويعرفه كل عارف. ولم يحظ بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من ثمراتها إلا الممرون للصفات على ظاهرها، المريحون أنفسهم عن التكلفات والتعسفات والتأويلات والتحريفات، وهم السلف الصالح كما عرفت، فهم الذين اعترفوا بعدم الإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله، وقالوا الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته، بل العلم كله له. وقالوا كما قال من قال ممن اشتغل بطلب هذا المحال فلم يظفر بغير القيل والقال،
يعني قوله الله أعلم بكيفية ذاته، الله على كيفية هو أعلم بها، الكيف مجهول عندنا، هذا الذي نكرره، أن الله على كيفية هو يعلمها، لا تقول الله ما له كيفية، لكنه على كيفية هو يعلمها ونحن نجهلها. قال مالك الكيف مجهول، وهذا يقرره الشوكاني كما ترى.
العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين بأنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح إلا بمجرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكلفين، فقال وقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم.
هذا تعزل الشهرستاني، الشهرستاني من المتكلمين وضال، صاحب كتاب من الملل والنحل، تعزى إليه، كان أصوليا يقولون وكذا، وحصل منه هذا، هو الذي يقول لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر لقد ألا ذقن أو قارعا سن نادم. قال رد عليه، قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. نعم.
وها أنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي، فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام.
هذا حديثك الشوكاني عن نفسه أنه قد كان شغل بعلم الكلام وقع فيه والآن يتكلم فيها عن خبرة، تاب الله عليه وجنبه الله هذا. نعم.
شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام وتارة علم التوحيد وتارة علم أصول الدين وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم، ورمت الرجوع بفائدة والعود بعائدة، فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة، وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف، على أني كنت من قبل ذلك عليه، ولكن أردت أن أزداد فيه بصيرة وبه شغفا. وقلت عند النظر في تلك المذاهب: وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلق غير التحير، على أنني قد خضت منه غماره، وما قنعت نفسي بدون التبحر.
لكن التبحر يرجع فيه إلى الجهل، أي تبحر. نعم، قد أيضا وصف حاله وحال ما حصل له في حال اشتغال علم الكلام في أدب الطلب، في أدب الطلب فيما قرأناه، كنا قرأناه في دمي كاملا ذلك الكتاب، وصف حاله وذكر في الحاشية هنا من ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.